بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا كما أشار أخونا الجواد مع الرسالة التبوكية، أي زاد المهاجر إلى ربه إلى الله، وكيف استهلها المصنف الإمام ابن القيم في هذا الكتاب القيم والكلام القيم، كيف استهلها بهذه المقدمة كذلك القيمة، التي مع كونها كذلك قيمة جعلها مقدمة لكلام أهم وهو المقصود والمراد، إنما جعلها توطئة وجعلها كذلك مقدمة لذلك. ولهذا قال: والمقصود بهذه، أي بما سلف بيانه، لما رأيتم في بيان، يعني أبحثنا في الحقيقة بتلك المقدمة التي استمدها واستنبطها واستخرجها ألفاظا ودلالات ومعاني وحقائق وأسماء وأحكام وما إلى ذلك، كلها استمدها وحدودا وقيودا وضوابط وقواعد، يعني هذه المعاني والفوائد، بل هذه الأصول والقواعد جعلها مستمدة ومستخرجة من آية جامعة، وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها، ثم ولج ثم شرع ثم طرق الموضوع ودخل فيه مباشرة. قال انظر كيف يصوره لنا تصويرا بليغا وببيان كذلك بديع، كما هي طريقته رحمة الله، ففيه شبه كبير بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعبيره وتقريره وتحريره وتفسيره رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء المسلمين أهل السنة والجماعة. لما قال فصل يعني ثم شرع، قلنا في المقصود استهله بهذا الفصل، قال لما فصلت عير السير إلى آخره، فيقرأ علينا هذا الفصل أخونا جواد.
جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لما فصلت عير السفر عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أهم شيء يقصده، إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد، إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، وليس المراد الكلام.
ويستأنف رحلته وسفره إلى حيث يريد، ويواصل سيره ويستأنف رحلته وسفره إلى حيث يريد، إلى حيث مراده كذلك، ويريد الاستقرار. والمهم باختصار، ابن عمر كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من يعني كما يقولون من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا النبي عليه والهجرة كذلك إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالغربة، النبي صلى الله عليه وسلم غضب الغرباء لما قال: طوبى للغرباء، وأثنى على الغرباء وامتدحهم، وبين أن هذه الغربة في الحقيقة هي وصف يتميزون به ويمتازون به، بدليل قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هؤلاء الغرباء وإن وجدوا غربة بين الناس، لعل البعض يظنهم يستوحشون لكثرة من يخالفهم وكثرة من يعني يكون محفوفا بهم ويكون محيطا بهم، ولعله كذلك يحتقرهم أو يخالفهم أو إلى غير يعني ويضايقهم ويؤذيهم وما إلى ذلك من عبارات كذلك التحقير والتأيير والتنفير ممكن يطلقون عليهم، كان يقول: هم شواذ، هم كذا هم كذا، فلا يضرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك كغرباء. هؤلاء الغرباء هم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، مثلا قال كما بيّنهم الجماعة، وبيّن إلى أن قال في وصفين مثلا أناس يعني قال: قوم من أمتي يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون عند بل حولهم فاسدون، فلم يفسدوا بفسادهم ولم يؤثروا، هؤلاء يؤثر فيهم بفسادهم، إنما تميزوا عليهم يعني ما شاء الله بالصلاح، وكذلك وعصموا أنفسهم ووقوا كذلك أنفسهم من فساد هؤلاء، يعني عندهم حماية ما شاء الله تامة، وهي الشرعية والمناعة الشرعية، وما يعصمون به أنفسهم، وهو اعتصموا بحبل الله فعصمهم الله من الزلل والخطل والعلل وشتى أنواع البعد عن صراطه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار كما قال وقال يعني لما أشار في الحديث في البيان الأول والتعريف الأول أنهم يعني أناس من أمته يصرحون إذا فسد الناس، وفي رواية قوم من أمتي، الأول قوم من أمتي يصرحون إذا فسد الناس، وفي رواية قوم من أمتي يصرحون ما أفسد الناس، بل ليس فقط يصرحون إذا فسد الناس، بل يصرحون ما أفسد الناس، يصرحون ما أفسد الناس من أمتي إلى غير ذلك. ولهذا يا إخوان فينبغي أن نعلم بأن لما قال واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، الإنسان رأيتم إذا مكث ولبث وشب لعله وشاب قضى سنوات منذ نشأته منذ ولادته منذ نعومة أظافره كما يقولون منذ أن تعلم كانت العوائد التي اعتادها والأمور التي ألفها والأشياء التي تربى ونشأ وكبر وشب عليها وتعلق بها وأصبح لا يستغني عنها بكل صراحة، خلاص هذه العوائد وهذه الأعراض وهذه المألوفات وما إلى ذلك، فلا شك أنه في هذه الدنيا لما يسافر تتغير عليه الأحوال وتتبدل كذلك في وجهه العادات التي يرى عليها أقواما والأعراف التي يجد عليها كذلك أسرا وعشائر وأقواما وحتى الظروف تتغير، فلعل هذا التغير انظروا لم يمر هكذا من غير أن يترك فيه أثرا، من غير أن يقتضي منه تفكيرا، من غير أن يجعله كذلك، من غير أن يجعله يعني يجيل كما قال يجيل فكرة في أن يتأمل في هذه بهذه العبر والعظات والمعاني، هكذا ولا لا يا إخوان؟ فلهذا الذي جعله يفكر في يعني هذا في سيره من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، وإلى أنه كيف هي أحواله في دار إقامته وفي بلده وفي وطنه وبين قومه وأهله وذويه هكذا، والآن كيف هي الأمور، رأى أناسا وأجناسا ورآهم كما يعني على اختلاف عوائدهم وعلى اختلاف مألوفاتهم وعلى اختلاف أعرافهم وما إلى ذلك، فهذا الذي جعله يفكر بأن هذا السير في الدنيا، إذن هذا الذي يجعله بكل صراحة الإنسان لما يكون على عقلية وعلى يعني ظروف معينة قاصرة محدودة بزمان معين أو مكان أو ظرف معين، فلا شك أنه إذا انتقل إلى مكان يتكيف طبعا بالضوابط الشرعية، يتأقلم بحسب ما يجلب به المصلحة ويدفع به المفسدة، وهذه لا شك أن الإنسان أن ظروفه تختلف، لكن أراد أن يقول هذا الشيء الذي حصل ورأى كيف هذه التنقلات وهذه كما يقولون يعني الظروف كما يشاهدها والأحوال كما هو يعيشها ويحس بها، قال يعني جعله يفكر تفكيرا مثل ما يقولون نظرا آخر أي تفكيرا آخر هكذا آخر، فأجال فكرة في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله، هذا السفر في الدنيا رأى كيف هي أحوال أهله وظروفهم كيف يعني تنقلب عليهم هذه الظروف وتتغير وتتبدل، وقد يجد فيها حرجا ومشقة في بعضها ويجد لعله كذلك يعني أشياء لا يستطيعها ولا يألفها كذلك ولا يقبلها أيضا ولا يستحسنها تعرفون ظروف السفر، وخاصة عند السفر يجد فيه المشاق ويجد فيه المتاعب ويجد فيه الأذى ونحو ذلك، والسفر قطعة من العذاب هكذا. إذن ولذلك إذن المهم هذا سفر الدنيا، فكيف بمراحل وأشواط ومحطات سفر يوم القيامة؟ هذا الذي ينبغي أن يأخذ له زادا يكفيه، زادا يعني بإذن الله تعالى يسعه ويكفيه، وخير الزاد ما يكون حقا زادا يليق في طيلة ذلك السفر حسا ومعنى، كيف أنه يكون يعني يقوى على ذلك السفر واستمرار والطريق، يعلم بأن هذه الأشياء في الدنيا، ورأيتم كيف بعض الناس إذا ألف طعاما معينا قد يجد طعاما آخر لا يستسيغه ولا يتلذذ، فضلا عن كونه لا يتلذذ ولا يعني يشتهيه ولا يمكن أن يأكله هكذا بكل صراحة، فكيف يعني إذا اجتمع مع ذلك أنواع مما لا يعني يستحسنه الإنسان ويتحمله الإنسان ويستلذه الإنسان هكذا، وتقبله نفسه وتشتاهه كذلك وتهواه، فكيف بهذا؟ الدنيا في الحقيقة هي نفسها محفوفة، يعني سبيل السائرين أو طريق السائرين والمسافرين إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن في سفر، ومحطتنا هي دار القرار التي تنتهي عندها الأسوار يا يوم القيامة. ولذلك لما يجيل النظر وينعم الفكر ويدقق ويبعد هكذا، وتكون نظرات صحيحة وصريحة ما شاء الله وسديدة ورشيدة، يهديها الله سبحانه وتعالى ويهديه يعني إلى أن يدرك الصواب والسداد في تفكيره وتقريره، فهكذا. ولذلك قال فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره هكذا إلى الله وينفق فيه بقية عمره. فقلنا هذا الرجل الذي يجد نفسه بكل وسط أناس وأقوام يجد نفسه غريبا عنهم يعني بكل صراحة، وهذه الغربة ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا نفسها لما البعض يظنون أنه ينبغي أن كأنه يخرج إليها ويحاول أن يعمل بما يعني أنه سيبقى ويخلد فيها هكذا، لا بالعكس، الدنيا دار ممر اجعلها محطة سفر، لا تدري متى تأتيك منيتك ومتى يأتيك كذلك أجلك ومتى تفارق الدنيا وما فيها ومن فيها. نعم يا إخوان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وجده مرة متوسدا يعني كأنه متكئ على حصير ووجد لذلك الحصير أثرا كذلك في جسده، لما ذكر يعني تأسف عمر لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حب الصحابة أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم وذويهم وأهليهم، هكذا هو محبة المؤمنين عموما للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقال له كلام مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا هكذا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها هكذا حال مسافر حال الإنسان في هذه الدنيا وهو بمثابة المسافر وفي هذه الدار دار الغرباء لا يستوحش لغربته ولا يؤثر فيه من هؤلاء الذين يستغربوا أنفسهم يستغربهم يعني هو يعني يستغربهم وكذلك لعلهم هم أصلا ليس فقط يستغربون أو يعني يستنكرون لا يضرونه لأن هؤلاء كما تعلمون مثل ما قال يعني الإمام ابن القيم في رسالته كذلك كتاب يعني في كتابه الكتاب النفيس وهو معروف مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ذكر كلاما رائعا يشير به إلى أحوال وصفات أولئك الغرباء الذين غضبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوله فطوبى للغرباء وذكر يعني في مواضع كثيرة من ذلك الكتاب ومن ذلك قال ومن صفات هؤلاء الذين غضبهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا يا أخوان لما أجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله هذا الجدير بهذا وحري به وينبغي له هذا الذي ينبغي أن يتزوج له وأن يتجلد له وأن يستجمع كذا يستجمع صراحة يعني عقله وقلبه وكل جوارحه لماذا؟ ليتحمل المشاق والمتاعب ويتحمل الأذى ويتحمل المصائب وكل ما يعترضه وكل ما كذلك يعيق سيره وكل ما يقف في طريقه حاجزا أو مانعا يتحداه بعزيمته القوية ويتعداه بعلمه كذلك يعرف أن الطريق شاق وأن الجنة سجن المؤمن وجنة الكافر وأن الجنة محفوفة بالمكاره من يريد طريق الجنة فليسعى لها سعيه وليمشي في طريقه وينبغي أن يصبر كما صبر من سبقه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إنما النصر مع الصبر والصبر حبس النفس على طاعة الله تستمر على الطاعة ولو وجدت من المكاره والشدائد والمصائب والمشاق ونحو ومختلف أنواع الأذى تتحمل وتتجمل وتتجلد وإن كنت تتبج يعني تتحمل أذى كثيرة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منك اقرأ سيرته كيف كانت حياته في دعوته ومع أنه تلقى صنوفا وأنواعا من مختلفة ومتعددة ومؤذية ومؤلمة مع ذلك يا إخوان نسي نفسه وما كان يغضب لنفسه وما كان ينتقم لنفسه وما كان يفأر لنفسه إنما كما تعلمون كما في ذلك الحديث لما سألته عائشة أم المؤمنين هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد فذكر لها يوما هذا واحد موطن وموضع فقط ومقام واحد فقط من جملة وكثرة ما حصلت له من مقامات الرفعة والثناء والثناء والصبر والثبات وما إلى ذلك من صفاته وخصاله ومواقفه المشرقة والمشرفة والمشرفة هكذا يا إخوان قال ذكر لها لما عرض نفسه على وفد عبدي لتذكرون لما أساءوا إليه ولما ما قابلوه يعني بأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم بما يليق بمقامه ودرجته، إنما أساو إليه وأسمعه كلام لا يليق وأروه كذلك تصرفات لا تليق، مع أن الله أرسل سبحانه وتعالى أرسل إليه الملك الموكل بالجبال مع جبريل، تذكرون الحديث المهم في آخره، قال له الملك قال له الملك الموكل بالجبال إن الله سمع مقالة قومك بكلا، قال له لئن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين، قال لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظروا يا إخوان، هكذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ هذه الصفات عنه أصحابه، وكذلك أخذها التابعون عن الصحابة، وكذلك أخذها أتباع التابعين، وكذلك أخذها أهل السنة يعني عن سلفهم الصالح، فكانوا كما قال المصنف رضي الله تعالى يعني رحمة الله عليه ورضي الله عنهم جميعا، يعني هكذا قال، يعني من صفات هؤلاء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم. هكذا إذن فلغربتهم هكذا يعني لائم لهم فلغربتهم بين هذا، إلى أن قال كذلك في موضع آخر رحمة الله عليه، فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، وكذلك ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من أهل الأهواء والبدع منهم غرباء، والداعون إليها والصابرون على الأذى يعني للمخالفين، كذلك على أذى المخالفين هم كذلك أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين. رأيتم لم تؤثر فيه، إنما يريد أن يهديه الله تعالى ويرشده يعني سبحانه وتعالى إلى الحق والهدى. رأيتم يا إخوان، ولذلك قال فأجال فكره، وشيء جميل الاعتبار، ولهذا ربنا أمرنا بالتذكر وأمرنا يعني كما يقولون التدبر، أمرنا كذلك بالاعتبار، أمرنا بالاستعراض أي ما يجري لنا وحولنا وما نراه كذلك ونسمعه وما نعيشه ونحياه. هذه الأشياء فيها عبر وعظات، فيها معان ودلالات، ولذلك قال فأجال فكرة فيما هو أهم، أي في أهم ما يقطع بمنازل سفره إلى الله. كيف يا ترى هذا السفر؟ كم هي طريقه؟ لا تزال الطريق بعيدة وطويلة، وتزال المشاق والمتاعب فيها كثيرة، فينبغي للإنسان أن يتسلح بسلاح الصبر، كما قلنا الصبر على الطاعة التزاما ومواظبة واستقامة وثباتا مع وجود الشدائد ومع وجود المكاره مع وجود الأذى مع وجود يعني شدائد كثيرة هكذا، فيبقى يصبر والصبر عن المعاصي. فإن وجد الناس واقعين وغارقين في المعاصي ولعلهم يستجرجونه أو يغوونه ويغرونه أو يدعونه فإنه لا يستجيب لهم، فإنه كما يقولون لا يسايرهم ويوافقهم ولا يؤثر لا يتأثر بتزييناتهم وتلفيقاتهم وتلميقاتهم وإغراءاتهم كذلك، إنما يبقى دائما مستعصما، إنما دائما يبقى معتصما، إنما يبقى دائما متشبثا متمسكا بما هو عليه من الحق، يحذر ما حوله من الباطل وإن كان مزخرفا. والمهم بغير فإذا هذا يسأل ومن إلى أين يلجأ ومن الذي يستهديه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يسترشده ويستهدي؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والذين يريدون الهداية حقا يريدونها ليس فقط باللسان، إنما يريدونها بالقلب بالجنان، ويريدونها بالعقل بالفكر، ويريدونها باللسان، ويريدونها بالأحوال والأفعال، ويريدونها حقا وصدقا واقعا وحقيقة. فهؤلاء استهدوا الله حقا وبذلوا طريقهم وسعوا كذلك وأبدوا أيضا رغبتهم ومحبتهم ما شاء الله وإرادتهم وعزيمتهم على ذلك، ووقفت في طريقهم عقبات تعدوها وعوائق كذلك تحدوها وشدائد تحملوا أذاها وألمها بكل صراحة. هؤلاء حقا يريدون الهدى، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا أنفسهم الأمارة بالسوء، جاهدوا كل ما يقف في طريقهم وعاركوه وجاهدوه حتى نصرهم الله وأظهرهم الله على ذلك. ألم يقل ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم يعني إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله. هذا الذي من الأحاديث، ومن هذا جعل الإمام النووي من الأحاديث، لأن الهجرة إلى الله فيها من المعاني ما فيها، بل هي أصل انتقال الإنسان من الشر إلى الخير، من الضلالة إلى الهدى، من الظلمات إلى النور. يعني سبحان الله العظيم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ابتداء، إني كما قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدي، هكذا الفرار إلى الله. ولذلك جاءت الرسل دائما، والهجرة يريد بها هذا الفرار إلى الله والانتقال من إلى، يعني من التعلق بالمخلوق القاصر الضعيف إلى الله القوي الكامل عز وجل تبارك وتعالى. المهم باختصار، فقال فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، وأن تكون هذه الهجرة كما استهدى الله حقا وسأله كذلك صادقا وطلب ذلك وأراده عازما راغبا مريدا محبا لذلك مؤثرا لذلك على الدنيا وحطامها وزخرفها ونحو ذلك من ملذاتها. فبكل صراحة لم يغره ذلك ولم يغويه كذلك. المهم باختصار، فكأنه يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ألا وهو قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المهم بين، سنأتي إلى هذا بالتفصيل إن شاء الله في ثنايا حديثنا وفي كلامه الآتي الذي هو نفسه رحمة الله عليه يفسر ويفصل ويوضح ويبين لنا ذلك كما هي طريقته رحمة الله عليه. فقال إلى أن أي من فأرشده من بيده الرشد. ما هو الرشد؟ ذكرنا هذا إن كنتم تذكرون في المرة السابقة. الرشد يا إخوان هو العلم بما ينفع والعمل به، هو العلم بما ينفع والعمل به، هذا هو العلم النافع ينفع. الله سبحانه وتعالى أرشده إلى ذلك ونفعه كذلك، هكذا إذن. والرشد والهدى كذلك عبارتان ولفظتان وكلمتان، إذا أفرد كل واحد منهما تضمن الآخر، وإذا اقترن أحدهما بالآخر فالهدى هو العلم بالحق والرشد هو العمل به. وضدهما ماذا؟ ضدهما يعني كما يقولون الغي واتباع الهوى، هكذا إذن. ومعنى الرشد الاستقامة على الأمور وإصابة وجه السداد، الاستقامة والثبات، الاعتدال، الاستواء على كما يقولون الأمور التي قد يسير عليها، أن يسير إليها الإنسان ويسير عليها الإنسان، وإصابة وجه السداد، وجه الصواب، وجه الحق، هكذا يا إخوان. إذن فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده أن يريده ويبتغيه ويسعى في سبيل تحصيله بذكره وتحقيقه والوصول إليه إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله. قال فإنها فرض عين، فإنها فرض عين، هكذا قال رحمة الله عليه. ولا شك أنكم تعلمون ما معنى كلمة فرض عين، هكذا. فينبغي أن يعلم بأن هذا الفرض يعني لما نقول فرض عين يعني هو ما يتحتم وما يجب وما يلزم حصوله، أن يتحتم على كل واحد يعني فعله من المكلفين يجب ويتعين عليه ويتحتم كذلك حصوله من كل واحد من المكلفين بعينه، بحيث يعني بكل صراحة إذا فعله غيره لم يسقط عنه الطلب، هكذا لم يسقط عنه الطلب، بمعنى لم تبرأ يعني لم تسقط عنه كلفته ولم تبرأ منه ذمته. أشياء لا يصح فيها التناوب، لا يصح أن يقول هذا ينوب عن الآخر ويكفيه إن فعل هذا يكفيه ذلك وتبرأ ذمته ويسقط عنه ذلك الوجوب. هذا ذلك الذي يسقط إن فعله البعض هو الواجب الكفائي، حتى من تسميته تدركون دلالة معنى ذلك. أما الواجب العيني يتعين على كل أحد، مثلا كالصلاة، الصلاة واجب عيني، فرائض عينية يجب على كل واحد أن يقوم بها إلى غير ذلك من الفرائض العينية التي تتعين ولا يصح لأحد أن يقيمها ويقوم بها وأن يؤديها نيابة عن الآخر، هكذا إذا. ولذلك قال هذه بكل صراحة ينبغي أن يعلم بأنها فإنها فرض، فرض عين. الفرض لما نقول يعني ما افترضه الله على الإنسان. انظر مثلا إلى الصيام، الصيام من الفروض والفرائض العينية، الواجبات العينية. تصور الذي لا يستطيع الصيام مثلا يقضي مثلا أو يطعم فدية كما قال سبحانه والذين يطيقونه فدية طعام مساكين، هكذا ولا لا؟ أي طعام مسكين كما في آية. المهم باختصار فأقول ذكر المصنف إذن هنا فإنها فرض عين على كل أحد وفي كل وقت، وأنه هكذا فسر لنا معنى فرض عين، فسر لنا معنى فإنها فرض عين. قال فرض عين على كل أحد، أي كل واحد على حدة، هكذا في كل وقت. الهجرة يعني هذه الهجرة إلى الله ورسوله في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. أشك أن العبد لا يعرف أنه لم يخلق في هذه الدنيا هكذا عبثا، ولم يترك كذلك سودا، إنما خلق لحكمة جليلة، بحكمة عظيمة خلقه الله سبحانه وتعالى، وأراد منه كذلك أن يحقق وأن يلتزم ويقيم ويقوم ويحقق هذه الغاية، ويصل إلى تحقيق هذه الغاية، وهو أن يكون من عباده الصالحين، وأن يكون من عباده الذين يعبدونه، كما بيّن الله تعالى في آيات لما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنكم ترجعون إلى الله وتسافرون إلى الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ستعودون. ويعني لم يكن الإنسان شيئا مذكورا قبل أن يخلق، وبعدما خلقه سيعود إلى الله سبحانه وتعالى، لا أحد يخلد ويبقى في هذه الدنيا، بل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المهم باختصار، فإنه كما قال فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، الله يتعالى من أن يخلق سبحانه، ينزه ربنا سبحانه وتعالى ويتعالى ربنا سبحانه وتعالى ينزه من أن يخلق شيئا من غير معنى ومن غير حكمة. إنما ربنا كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فربنا عليم حكيم ولطيف خبير، ما يعني هذا شيء خلق بمعنى، وإن كل شيء خلقناه بقدر، خلقه الله سبحانه وتعالى، وربنا كل شيء خلق، كل ما خلق يعني هذا لا شك أنه خلقه لحكمة. وكذلك أنه قال في هذا الإنسان أنه ما تركه سدى، خلقه جاهلا فعلمه بكل صراحة، قال ربنا والله أخرجك من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الحواس يستعملها الإنسان حتى ليتعلم، يسمع الخطاب ويقرأ سطور الكتاب ويفهم ويعقل محتوى ومضمون الخطاب والكتاب. المهم ولذلك قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. المهم باختصار فقال سبحانه كما في الآية فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. والآية الأخرى أيحسب الإنسان مع في سورة القيامة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى من غير أن يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية، من غير أن يبين الله له أجر وثواب الطاعة ومآب وعاقبة المطيع، وكذلك يبين له يعني كذلك المعصية وتحريمه ونهيه عنها، وبيان كذلك اسم الصاحب، بيان اسم صاحبه وسوء عاقبته ونحو ذلك. سبحان الله، هكذا ربنا علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك كما قال في الآية الكريمة وما خلقت، نعم وما خلقت الجن والإنس، وهي آيات من سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشاهد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعبود والعبادة التي من أجلها خلق الله هذا الإنسان، هذا الإنسان يعني ما شاء الله يخضع ويذل لله سبحانه وتعالى مع كامل محبته له بفعل ما أمره به وترك واجتناب ما نهاه عنه سبحانه. والعبادة اسم جامع يا إخواني لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، إذن وهي مطلوب الله ومراده من العباد. لا بد أن تعرف حقيقة الهجرة إلى الله، فهذا هو مطلوب الله ومراده منكم يا عباد الله، الهجرة إلى الله وإلى رسوله. هكذا قال، إذ الهجرة هجرة، هنا يريد تعريف بصدد تعريف الهجرة، يبين لنا بأن الهجرة هجرتان. لما نرى كلمة الهجرة ومبحث الهجرة والحديث عن الهجرة نعرف بأن الهجرة هجرتان. قال يعني الهجرة هجرتان، يذكر يعني كما يقول نفسه ابن القيم رحمة الله عليه، وإن لما فرق بين الهجرة معنى الهجرة اصطلاحا وشرعا، وأنها على معنيين وقسمين، يعني الهجرة بالجسد، الهجرة الحسية والهجرة المعنوية أو الجسدية والبدنية والقلبية، هكذا ولا لا؟ فإذا يبين لنا يقول الهجرة هجرتان أي اثنتان، يعني هجرتان. وهذا الكلام نفسه نجد كذلك العز ابن عبد السلام يقول مثل ما يقول لما قال ابن القيم، قال الهجرة إذ الهجرة هجرتان، هجرة بالجسم بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة ليس مراد الكلام فيها. والهجرة الثانية هجرة بالقلب، هكذا، وفي نسخة الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية إلى آخره. كذلك العز بن عبد السلام ذكر في تعريف الهجرة قائلا أيضا، الهجرة هجرتان، هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان. قال وأفضلهما هجرة الإثم والعدوان، هكذا، لما فيه من إرضاء الرحمن وإرغام النفس والشيطان. نفس كلام ابن القيم نجده عند ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام وغيره من أهل العلم، لأن مشكاتهما ومصدر تلقيهما ومصدر استنباطهما واستخراجهما لهذه العبر والدرة والفوائد والقواعد نفسه القرآن والسنة، هكذا. إذن ولهذا قال إذن هجرة بالجسم، هكذا، إذن هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، هكذا. إذن يريد يقول هذه الهجرة هي أول هجرة بالجسم من بلد إلى بلد. ذكر هذا وأشار إليه لكوني كما يقول المتبادر إلى الأذهان عموما وغالبا إذا ذكرت الهجرة مطلقة هكذا، فممكن يعرف معناها يعني بكل صراحة، هي الخروج والانتقال من بلد إلى بلد، أي ترك بلد والخروج والانتقال منه إلى بلد آخر، مثلا كالهجرة من دار الحرب إلى دار السلام، أو دار الخوف إلى دار الأمان، أو دار الكفر إلى دار الإسلام مثلا، تعرفون هكذا، كما يعني من مثلا هجرة المسلمين في أول الأمر من مكة إلى الحبشة، ثم من مكة إلى المدينة، تذكرون هذه الهجرة. وإن كانت الهجرة لما نرى الهجرة النبوية هجرة اجتمع فيها المعنيان، اجتمع فيها الوجهان الشقان البدني والقلبي، لأنه كما سيأتي إن شاء الله معرفة ذلك. قال المهم باختصار، قال هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها، يريد هذه أحكامها معلومة، يريد كون ما يتعلق بها من خطاب الله تعالى وما يختص بها من نصوص وأدلة شرعية تعرف وتعلم، يعني منها أحكامها المتعلقة بها حقيقة وحدا وحكما، يعني كما يقولون هذا يعني المعنى الشرعي أو الحكم الشرعي والأحكام التي هي مقتضى خطاب الله تعالى المتعلقة بأفعال العباد وأحوالهم، هكذا أمرا أو نهيا أو إباحة، هذا شيء تناوله الفقهاء في كتب الفقه، قال يعني تجدون ذلك مبثوثا منثورا مسطورا مفصلا موضحا مبوبا يعني مرتبا في كئب، وليس هذا هو مرادنا، ولهذا لا يفسر فيه ولا تراه كذلك يعني يسهب أو يتولى بيانه والكلام فيه، إنما الكلام في غيره، ولهذا قال ليس المراد الكلام فيها، أي هذا القسم الهجرة من بلد إلى بلد، أي الهجرة بالبدن والجسم. قال والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة أي المرادة، هذه المقصودة يعني هكذا، أي المقصود بيانها هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية. لما نجد ألفاظ الشريعة تتحدث عن ذلك تبين هذه المقصودة بذلك، وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها. قال وهي الأصل، فالأصل هو ما ينبني عليه غيره، فالأصل هو ما يندرج تحته غيره، والأصل ما يكون تابعا له غيره، والأصل ما يتفرع كذلك عنه غيره. فهنا قال وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها. إذن ولذلك ينبغي أنه قد يهاجر الإنسان من يعني لا نجعل الفرع أصلا والأصل فرعا، لا، إنما الأصل هو الذي إنما الفرع هو الذي ينبغي أن يكون تابعا له حقيقة وحكما وتبعا وآثرا، ويكون هذا الأصل لا يستقل عنه فضلا عن كونه لا يخالف الأصل الفرع، ينبغي فإنه كما قال بدليل قد يكون تكون الهجرة الجسدية ولا تكون الهجرة القلبية، إنما إذا كانت الهجرة القلبية لا بد للهجرة الجسدية أن تكون تابعة لها. وإن عموما الجوارح وعموم أعضاء الأبدان والأجسام يعني تابعة لها وترزخ لها وتستجيب وتلتزم، نعم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال وهجرة الجسد تابعة لها. ينبغي وصح لما الإنسان مطلوب منه أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإيمان أي دار الإسلام، لما يهاجر بقلبه ويقتضي ذلك الانتقال أيضا من ذلك البلد إلى غيره، فترى الجسد هكذا فورا يلتزم حتى وإن أبى فيغلبه القلب والإنسان كذلك يلزم فيلتزم. هذه النفس ليس بسرعة تستجيب لك، تسعى في تزكيتها وفي تربيتها وفي تهذيبها وفي معاركتها وفي ويعني ممكن جدا منافستها بكل صراحة، يعني كأن هي تريد الشهوة، أنت تكبح جماح الشهوة وأنت تربيها وتقر لها تلك الشهوة التي تريدها، وذلك الهوى الذي تميل وتستلذه وتميل إليه، هكذا تبين لها بخوف الله بخوفك من الله والوعيد الذي توعد الله به من وقع في تلك المعاصي وما إلى ذلك، فالنفس بعد ذلك تتربى شيئا وشيئا حتى تستسلم لأمر الله حتى تطمئن بحكم الله وأمر الله سبحانه وتعالى. المهم باختصار كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المهم باختصار هذه قال وهي هجرة تتضمن من وإلى، أي الابتداء من أين يكون، الانطلاق من أين يكون، الهجرة مما تكون ومن أي شيء تكون إلى أي شيء تكون، ما الذي تنتقل منه وتتركه هكذا بكل صراحة، هذه يعني كما يقولون الإنسان أو هذا القلب الذي يريد أن يفر، يفر من الدنيا، يفر من المعاصي، يفر من الشيطان إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا إذن، فمثل لنا وبالمثال يتضح المقال. قال رحمة الله عليه: فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. والمحبة كما تعلمون هي الميل إلى الشيء، هكذا ولا لا يا إخوان؟ الشيء السار الذي يسره هكذا وتميل إليه نفسه هكذا وتستلذه كذلك، أي تجد فيه به وفيه لذاذة لذة، هكذا محبة. قال الراغب: المحبة نيل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا. إذن فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله. هذا الإيمان. بعض الكفار يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله، هؤلاء الذين يشركون بالله، هؤلاء الذين بكل صراحة يعظمون ويجدون هذه المحبة في غير الله. إنما المؤمنون أبدا إنما محبتهم تقوى، ومحبتهم تكون، ومحبتهم بكل صراحة تقوم على ذات الله، أي يحبون الله، يحبونه أكثر مما يحبون غيره، بل يحبونه سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى يستحق هذا، وهذا من وجوه العبادة، وهذا يجدونه في قلوبهم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي وجد في قلبه، وفي رواية ذاق طعم الإيمان، يعني وجد حلاوة الإيمان. أولاهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: ومن عبودية غير الله إلى عبوديته، ومن خوف غير غيره ورجائه والتوكل عليه إلا خوف الله ورجائه والتوكل عليه. رأيتم يا إخوان؟ والخوف كما تعلمون يعني أقسام، هكذا: خوف السر، وهو أن يخاف من العبد، يعني الإنسان يخاف العبد هكذا من غير الله سبحانه أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، يعني وإن لم يباشره، فهذا كما تعلمون شرك أكبر هكذا، يعني هذا شرك أكبر ما يسمى بشرك السر. أو أن يترك العبد أي الإنسان ما يجب عليه مثلا من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس هكذا يخافهم، هذا خوف حرام. وهنالك خوف، انظر إلى خوف الإنسان، هذان القسمان محرمان، الأول شرك والثاني معصية، يسمى خوف المعصية هكذا ولا لا؟ وفي خوف وعيد الله الذي توعد به، يعني كما يقولون العصاة العباد العاصين، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان. تذكرون حديث السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، لما قال حديث، طبعا الآيات كذلك إنما جاء هذا على سبيل الاستشهاد: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله ولو يجد شهوة وكذا. انظروا خوف الله يغلب تلك الشهوة وقمع وأقنع بكل صراحة النفس وكبح جماحها وشبقها وما إلى ذلك، فحتى يعني منعه ذلك من الوقوع في المعصية. أما الخوف الطبيعي فهذا معلوم، جبل عليه الإنسان كما يقولون كالخوف من العدو أو الأسد أو نحو ذلك كما ذكر هذا العلماء. إذن الإنسان انظروا بعدما الناس يخافون بعضهم هكذا، وهو لا يخاف إلا الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاختوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك. فالخوف من الله سبحانه وتعالى. قال ومن خوف غيره ورجائه، يعني ومن خوفه ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله. الخوف يعني هو كما يقول العلماء هو مطالعة الوعيد وما أعد الله لمن آثر الدنيا على الآخرة، والمخلوق على الخالق، والهوى على الهدى، والغي على الرشاد. يعني رأيت هذا الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، والخوف من الله هو الخوف المحمود، وهو الخوف الصادق، وهو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، إلى غير ذلك مما ذكر. وسنأتي إلى تفسير هذه وبيانها في المجالس القادمة لأن الوقت ضيق. وقال ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه، هكذا إلى دعاء، وفي يعني نسخة إلى دعائه ربه، أي يدعو ربه، أي إذا قلنا إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والاستكانة كذلك له. يذكر الإمام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، لما قال رحمة الله تعالى عليه، طبعا الذل كما تعلمون الذل هو خضوع النفس هكذا، والاستكانة، والاستكانة من جراء يعني العجز عن الدفع والخوف عن المقاومة مثلا، هكذا ولا لا؟ لكن انظر الإمام ابن القيم لما قال في كتابه طريق الهجرتين وسبيل السعادتين، لما ذكر المهم باختصار نقول الفقرة هذه، قال ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعائه، يعني إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له، وهذا هو بعينه هكذا، يعني وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى ففروا إلى الله، فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. قلت قال يعني يذكر الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين أو باب السعادتين، وله في كل وقت هجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجأ والافتقار في كل نفس إليه أو نفس إليه هكذا. وقال وهجرة إلى رسوله هكذا، وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة بشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه هكذا. فعيش النفس وحظها، يعني لا زاد المعاد هكذا قال رحمة الله عليه، ذكر هذا الكلام. ثم قال كما ذكر أخونا وقرأ علينا ذلك، قال وتحت من وإلى، دائما يستحضر الإنسان ويستصحب كذلك الإنسان ويستشعر هذا من أين، من ماذا، من أين يكون الابتداء والانطلاق، وإلى إلى أين، ما هي الغاية وما هو المنتهى الذي ينبغي أن ينتهي إليه في سيره حتى يصل، بمعنى في طريق يريد الهجرة إلى الله ينبغي أن يصل إلى ذلك. فإذا كان في الهجرة الحسية والبدنية يريد مكانا ما، لا يعتبر نفسه قد انتهى ولا يعتبر مراده قد تحقق وغايته قد تمت وغايته قد تمت إلا إذا وصل إلى الغرض المنشود والهدف المطلوب والغاية المرامة. هكذا ولا لا؟ قال وتحت من وإلى، ينبغي يعني يستحضر هذا ويستصحبه دائما، يعني هجرته من مثلا كما بين أنه هاجر مثلا، فيهاجر بقلبه كما قلنا من محبة غير الله إلى محبته، دائما يستحضر هذا، ومن عبودية غيره غير الله إلى عبودية الله، ومن خوف غير الله إلى خوف الله تعالى، ومن رجائه غير الله إلى رجائه سبحانه وتعالى، ومن التوكل على غير الله إلى التوكل على الله، ومن خوفه غير الله إلى خوف الله تعالى ورجائه والتوكل عليه. انظروا، ومن دعائه كذلك غير الله وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة كذلك إلى دعائه سبحانه وتعالى، دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة، دائما يستعمل هذه الأشياء. إنما ذكر لي على سبيل التمثيل كل ما هو نظير ذلك ومن جنس ذلك ينطبق عليه حكم ذلك، هكذا هو وصف ذلك وكذلك اسم ذلك، أي الهجرة إلى الله ورسوله. قال وتحت من وإذا، في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، هكذا يا إخوان من أسرار التوحيد. ولا شك أن التوحيد كما أشار الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قائلا فالتوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغيات الملهوفين، وحقيقته إفراد الرب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع كما ذكر هذا في إغاثة اللهفة، هكذا يا إخوة. المهم باختصار قال فإن الفرار إلى الله يتضمن إفراده بالطلب والعبودية، هكذا بالطلب والعبودية وكذا ولوازمها، يعني إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، هكذا أي توحيد الألوهية. قال فهو متضمن لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية لا شك هو أن يعبد الإنسان الله تعالى وحده لا شريك له، يعني هكذا الله سبحانه وتعالى أن يعبده، ويعني استحقاقه ذلك وحده لا شريك له وتجريد ذلك لله تعالى. قال ابن القيم رحمة الله عليه والتجريد التوحيد أن لا يعطي المخلوق شيئا من حق الخالق وخصائصه، هكذا إذن يا إخوان. هذه الدعوة يعني اتفقت عليها دعوة الرسل كما قال عليه رحمة الله، قال فهذا متضمن لتوحيد الألوهية الذي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالرسل كلهم من لدن نوح إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، كلهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وفي ذلك آيات، ومنها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنها كذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نقف عند هذا الحد نستأنف ونواصل ذلك إن شاء الله في مجلس الغد بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.